أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الأول، صفحة 207، هيئات الجمل. شرحنا أمس هذا الدرس واليوم نطبقه إن شاء الله. طبعا أنتم عارفين أنه هيئة الجملة، سواء كانت الجملة يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها، هذا بالاصطلاح الأصولي بسموها الجملة الناقصة أو الجملة التامة. طيب، هلأ هيئة الجملة هن اعتبروا الهيئة حرفا. طيب، اعتبروا الهيئة حرف لأنه اعتبروا أن هيئة الجملة لها معنى، لها معنى. يعني مثلا أنا أحيانا أقول ضرب عيسى موسى. طيب، هل هون ما في حركات؟ لما ما في حركات تبان العرب على أن الفاعل هو الأول بالإجماع، يعني طبعا، وأن المفعول به هو الثاني. قالوا لترجيح الأول على الثاني دون العكس. طيب، هلأ مين كيف صار هيك أن الفاعل هو عيسى، ضرب عيسى موسى؟ كيف صار هيك؟ قالوا هيئة الجملة. أما لو عكست الجملة، ضرب موسى عيسى، بيتغير المعنى أنه بصير موسى هو الفاعل. طيب، على أي حال، فقالوا هيئة الجملة بنفسها. هل هني قالوا شيء تاني كمان؟ قالوا إن هيئة الجملة تدل على النسبة، على النسبة في الذهن، على معنى النسبة. فهي بنفسها الهيئة، يعني هي حرف لأنها لها معنى النسبة. عرفت شو؟ طيب، لا بأس على أي حال بهالكلام هيدا، أن هيئة الجملة هي حرف، كما أن الحروف موضوعة للنسب على أنحائها. نعم، كذلك هيئات الجمل. طيب، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة. نعم، صحيح، يعني أصدو بالنسبة الناقصة الاندماجية التي لا يصح السكوت عليها، مثل ما قلنا أمس بالمثال المفيد العالم الأل. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، يعني يصح السكوت عليها، وهي كتبها سيد الشهيد. نعم، لأنه لما بتكون مبتدأ وخبر يصح السكوت عليها، لما بتكون جملة شرطية، شرط وجزاء، إذا زالت الشمس فالصلاة واجبة، هذه كمان جملة تامة لأنه يصح السكوت عليها. بس الجملة الناقصة مثل إذا زالت الشمس فقط لوحدها، هذا ما بيصح. لذلك قالوا هذه النسبة ناقصة. طيب، وخالف في ذلك السيد الأستاذ. طيب، هلأ انتو بس لتعرفوا شو الخلاف قبل ما نطبق. نحن امبارح قلنا انه، قلت لكم امبارح هذه فكرة مهمة، يعني اللي معرفة رأي السيد الأستاذ الخوئي. طيب، السيد الأستاذ الخوئي قال انه الحروف والأسماء موضوعة للمدلول التصديق الأول، يلي هو بتعرفوا أنتو بسموه المعنى الاستعمالي. طيب، بسموه المدلول التصديق الأول يلي هو المعنى الاستعمالي. المدلول التصديق الثاني هو المدلول الجدي. الأول المدلول الاستعمالي، وهذا المدلول الجدي. طيب، طبعا رد عليه سيدنا الشهيد بأنه هذا الكلام غير صحيح، قطعا غير صحيح، مش بس عن سيد شيد، وعندي أنا كمان غير صحيح. هل أنت حضرتك إذا فتحت القاموس العربي، قاموس عربي عربي، بتشوف معنى الصعيد بيكدو مثلا ما على وجه الأرض، مش هيك؟ معنى كذا كذا، معنى الأضحى مثلا قبيل الظهر وهكذا. طيب، مع غض النظر عن الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية، لذلك بتصور بالإجماع، بالإجماع وضعت الأسماء والحروف لمعاني مع غض النظر عن إرادة استعمالها، لأن الإرادة الاستعمالية هيدي تدخل في مرحلة الدلالة التصديقية، يعني في مرحلة الاستعمال، يعني امبارح كنت عم عبر بتعبير في مرحلة الاستعمال اللي هي ما بعد مرحلة الوضع. هيدا الكلام قلت لكم امبارح أنه قاله سيد الشهيد في الحلقة الثانية، وما بيعود يعيده هون لأنه بالغالب نص المرات ما بيعود يعيد، طبعا كثير ما بيعيد أكيد يعني. يلا هلأ، إذ ذهب سيد الخوي إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد اختار المعنى، أي لشو؟ أي لقصد الحكاية. عرف شو؟ سيد الخوي بيعبر بقصد الحكاية والإخبار عن الواقع. طيب هلأ، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. هون أنا بما أنه يعني أنا ما في يسلم لفهم السيد الشهيد لسيدنا الخوئي، ما في يسلم له، رجعت مثل ما قلنا أمس لكتب السيد الخوئي، بدي أشوف أنه هل هو جد بيقول هيك، لأنه هيدي الكلمة غلط، يعني غلط بوضوح، يعني لا يمكن أن يقول السيد الخوئي وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وهو قصد الحكاية. أصلا كلام غلط، لأن قصد الحكاية هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. يعني في غلطين صار عند السيد الشهيد، أنه أولا قبل ما يقول كلمة وهو قصد الحكاية في غلط، أنه المعنى الموضوع له عند السيد الخوئي هو المدلول الاستعمالي، لا فرق، يعني بلا فرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، ما في غير يعني على هذا المسلك. يعني أنا إذا بدول 1+1=2، يعني 1+2=3، ما في يقول 1+1=2 يعني 1+2=4، هذه ما في أولى، عارف شو؟ طيب، فالقضية كتير واضح إنه السيد يعني مش معقول السيد الخوي يقول هالكلام هيدا. عاود السيد الشهيد رجع إلى قضية إنه وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، عاود رجع إلى المدلول الاستعمالي. طيب شوف الخطأين في جملة واحدة عن سيدنا الشهيد. طيب قمت أني فتحت كتب السيد الخوئي، فهون عم بقرأ كنت عند السيد الخوئي، شوف شو بيقول: ولكنه قال فيها إن هيئة الجملة سواء كانت تامة أم ناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى وهو قصد الحكاية والإخبار عن الواقع. سمع؟ وقد صرح فيها مرات بأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي الاستعمالي، حتى ولو كانت الجملة تامة، مش المدلول التصديقي الجدي، وهو في المفردات لما يقصد تفهيمه من المعاني المفردة. أصلا واضح هذا بده يكون رئيس الخوي، مش اختراع مني أنه أنا والله زكي، لا ما زكي أبدا، بس لما نسأل الخوي بيقول أنه المعنى المدلول، المعنى الموضوع له هو المدلول الاستعمالي، يعني لا بلا فرق، يعني ما بده الزكاة هيدي، بلا فرق أن تكون الجملة ناقصة أو تامة، هيدي ما بحاجة لزكاة يعني. طيب وقد صرح فيها مرات بأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديق الاستعمال وهو في المفردات لما يقصد تفهيمه من المعاني المفردة. جميل هالكلام يعني، لكن لما أقول جميل مش يعني أنا عم أيده، انتبهها، لأنه أنا أصلا لا أوافق على كلام السيد الخوي. وفي الجمل لما يقصد الحكاية والإخبار عنه فراجع، حطينا المصادر الثلاثة على أن قصد الحكاية، أنا كاتبها خطأ كاتب على أن قصر الحكاية من الأخطاء المطبعية، عدا صلحناها بالطبع الرابعة، على أن قصد الحكاية الذي ذكره السيد المصنف في المتن هو غير قصد الجدية، يعني أني عم صلح كمان للسيد الشهيد الخطأ الثاني. إذ الأول هو المدلول التصديقي الأول، يعني قصد الحكاية، والمراد الجدي هو المدلول التصديقي الثاني. على أي حال وقع سيدنا الشهيد بهذه، يعني من باب عدم التأمل الكافي، خلاص بتصير يا مولانا، يبقى السيد الشهيد أنه شهيد هذه الأمة، وهو في أعلى عليين قطعا، مش من باب اللي علم الغيب، لا من باب التحليل العقلي الصحيح. يلا، وهو قصد الحكاية مولانا، قصد الحكاية. أنا اليوم عم نكت، انتبه لي شوي، قلت لك إجا جحا وراح جحا وقال جحا، مش هيك؟ طيب أنا أقصد الحكاية في الجملة الخبرية، ولكني يعني بدي أقول في مقام المزاح، انتبه لي، أنا في مقام المزاح، ولكني أريد وأقصد الحكاية في الجملة الخبرية، سمع؟ فأنت حضرتك تقصد الحكاية، حينما تقصد الحكاية قد تقصد الحكاية وتكون جادا، وقد تقصد الحكاية وتكون مازحا، عرفت؟ يقولوا له هازلا. فالسيد الشهيد شو فكر؟ فكر انه قصد الحكاية يعني عن جد. لا مولانا، ما انا لما عم بقصد الحكاية انه راح جحا وقال جحا، انا اقصد الحكاية في الجملة الخبرية ولكن مزاحا وهزلا. واضح سيد الشهيد هيك فكر، انه قصد الحكاية يعني عن جد. لا مولانا، هيدي اعم من الجدية والهزلية. قصد الحكاية انا عم بحكي، لان سيد الخوئي استعمل هذه الكلمة لما يقصد الحكاية والاخبار عنه، عرفت؟ بس ما أنا غير جاد، قد أكون جادا وقد لا أكون جادا، أنا أقصد، لما عم بستعمل اللفظة عم بقصدها بهذا المعنى الفلاني، ولكني قد أكون هازلا. واضح؟ يلا. أو الطلب، بقول له أنا اطلع على القمر، ما عجبك اضرب راسك بالحيط، الطلب، عرفت؟ قد أكون هازلا. واضح؟ طيب، وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. طيب، الصلاة واجبة، هلا ما لدي شو وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، هلا يعني هيدي عادة جعل الحكم في الجملة الإنشائية هيدي تكون عن جد، سمع؟ هيدي تكون عادة عن جد، بس ما في داعي يمثل بهالمثال. يلا منكمل. وقد بنى ذلك رحمه الله تعالى على مسلكه في تفسير الوضع بالتعاهد. ليك خليني أحكي الكلمة، في شيء بقلبي خليني أقوله. من أجمل لحظات حياة الإنسان لحظة لقاء الله، أجمل لحظة في حياة الإنسان، أجملها، ما في أجمل منها، ما في، هذه مثل ما بقوله قمة القمم، لحظة لقاء المحبوب، عرفت؟ فمولانا نسأل الله جل وعلا، أن يعذرني إذا كنت أني عم علق على المراجع العظام والكرام، وأني ما بسوى شيئا، عرفت؟ لا أسوى شيئا أني ولا شيء. نسأل الله أن يحشرني معهم وأعلى منهم. مرة أحد الأساتذة كان عم بيقول وأعلى منهم، قلنا له ليش؟ قال لأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سميع واستبقوا الخيرات. استعمل هذه الآية الثانية. قال الطمع بدرجات الجنة العالية. عرفت؟ الطمع هناك بالدرجات العالية، يعني التسابق جيد بلحاظ الآخرة في المقامات الأخروية الأبدية. هونيك التسابق صح، بس هون في عالم الدنيا إنه تسابق صير أني أقوى منك، أغنى منك، أجمل منك، هذا ما بهم، هذا ما ولا شيء، لا شيء. ثم يتابع شيخنا الأستاذ الشيخ يحيى الأنصاري الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، قال السعادة في الدنيا هي سعادة خيالية. طبعا كان عم يقرأ كتاب الحكمة المتعالية يوما وعم يشرح بهذا المجال، في مجال السعادة الخيالية، لما كان عم يحكي عن السعادة العقلية الحقيقية والسعادة الخيالية. هذا بالنصف الثاني من الجزء التاسع من الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. قال هذه مولانا سعادات خيالية. يقول هو مثل بهالمثال، هلأ سامحوني لأنه أنا بدي مثل بمثاله. قال كمقاربة النساء. طيب إنه شو هذه، شو هذه، كان عم بقول هيك. قال هذه سعادتها خيالية. قال لما سئل الإمام الصادق ما أجمل السعادات في الدنيا، قال مضاجعة النساء، مباضعة النساء، هيك ببالي، قال ببالي هيك قال الرباية، قال مباضعة النساء. طيب فعلق الشيخ يحيى الأنصاري الشيرازي، قال إذا كان أجمل السعادات في الدنيا هو هذا، هذا سعادته خيالية ولا تصل إلى السعادة الوهمية، فضلا عن أن تصل إلى السعادة العقلية الحقيقية الأخيرة يلي السعادة العقلية الحقيقية. قال هي سعادة لقاء الله سامع، هناك في الآخرة تصل إلى هذه المرحلة يلي أعظم. عرفت؟ معلش بتسامحوني إذا حكيت هالدقيقتين ثلاثة. ثم قال أنت أن تأخذ شهادة الدكتوراه أجمل لك أو أن تعاشر زوجتك هو الأجمل؟ قطعا نيل شهادة الدكتوراه هو الأجمل بكثير، مش هيك؟ طيب وهكذا صار يقول إنه الواحد يفكر إنه والله هيدي السعادة مش عارف شو. ثم تطرق إلى السعادة بيسموها شو؟ الصيت والسمعة وشغلات. قال هذه أيضا من السعادات الخيالية. خلينا نكمل. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعاهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية أولية، على أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. طبعا الدلالة التصديقية الأولى. خلصنا، خلص ما منكمل. طبعا احنا قلنا امس واليوم انه هذا من اخطاء سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه، لانه مولانا كنا عم نقول قبل شوية لو فتحت حضرتك انت كتب اللغة العربية، كتب اللغة العربية وما معنى كذا بيحط لك مثلا ما معنى الكلمة الفلانية بيحط لك المعنى، مش هيك؟ كما قلنا الصعيد هو ما على وجه الأرض. طيب عال انتبه لي هون، مع غض النظر عن الإرادة الاستعمالية، واضح مولانا سيدنا الخوئي حبيبي نحن عم نحكي عن مرحلة الوضع مش عم نحكي عن مرحلة الاستعمال يا سيدنا الخوئي، واضح؟ يلا درس الفقرة الثانية 208. والصحيح ما عليه المشهور، مظبوط هذا الصحيح، من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، مظبوط الحكي، وأن هيئة الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، مظبوط مظبوط قطعا هيك. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم أنه جاد أو في مقام الهزلي. أحيانا أنا بقول لك مثلا الصلاة واجبة إذا زالت الشمس فصلي، أنا جاد في هذا المقام، لكن أحيانا بقول لك قال جحا وذهب جحا ومش عارف شو، واضح يعني من حسب سياق الكلام أني هازل هنا، عرفت؟ يلا، لذلك عبر عنه السيد الشهيد بالسياقية، الدلالة السياقية، لأنه من سياق الكلام تفهم أن هذا الإنسان جاد أو لا. يلا، هيئة الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في وجود فرق بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، هذا طبعا واضح. يعني مثل ما قلنا خي ما بداش شيء، خلاص جملة تامة جملة ناقصة خلصني منها لدي. وفي يعني مثل ما قلنا عند السيد الخوي انه بلحاظ مثلا المدلول الاستعمالي، واذا بلحاظ المدلول الوضع التصوري، ما بدول الوضعي بدول التصوري. لذلك هون السطر الاول فوق 208 وصيح ما عليه المشهور من ان المدلول الوضعي التصوري هو بدي يعود عيدها. هلا هون بدي يعود عيدها اكيد هيك. يلا ما نكمل للشيخ، ما في شيء جديد يعني. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا لهيئة الجملة، يعني سيد الخوي ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي أنه استعمالي أو جدي. سيدنا هيدا غلط، خلاص ليش معلي على الغلط؟ خي مش هيك قال سيد الخوي، ما قال سيد الخوي على أساس اختلاف المدلول التصديقي، لا سيد الخوي ما قال هيك. سيد الخوي يقول الفرق بين معنى هيئة الجملة التامة ومعنى هيئة الجملة الناقصة أن الأولى يصح السكوت عليها والثانية لا يصح السكوت عليها. هيئة الجملة التامة، معنى هيئة الجملة التامة تام يصح السكوت عليه، ومعنى هيئة الجملة الناقصة بيقول هو ناقص، المعنى ناقص لا يصح السكوت عليه. وبيعتبر مثل ما حكى سيد الشهيد يعني تقريبا. ها يلا، وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين أمرين. طيب خلص خلصنا من كلام السيد الخوي، ما بيعود يعيده سيد الشهيد. فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين، بين جملة المفيد العالم ال والمفيد عالم بنحو الخبرية، جملة الخبرية. إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري. مولانا شو الفرق بين المعنى الموضوع له والمدلول التصوري؟ يلا ها، أنا سكتت وقبت، تفضل. ما الفرق بين المعنى الموضوع له والمدلول التصوري؟ يلا، مش عم بسمع. قلت لي ما بعرف؟ لا، ما فيك تقول ما بعرف، لأنه هيدا قالها بالحلقة الأولى وبالتانية. مولانا العزيز، المعنى الموضوع له هيدا يكون في مرحلة الوضع، والمدلول التصوري يكون في مرحلة الاستعمال. أنا لما عم بستعمل لفظة كتاب بمعنى الكتاب بيقولوا له المدلول التصوري، عرفت؟ يعني هيدا بيكون في مرحلة الاستعمال، يعني أنا أريد إفادة معنى الكتاب لذهنك الشريف، واضح؟ بسموه المدلول التصوري، يعني أنا بدي أفيد معنى الكتاب في ذهنك مثلا، عرفت؟ يلا، ففي فرق بين اثنين. ما تفكر أنه هيدي بيسموها عطف شو؟ نسق. يلا، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. هذا أكيد الاختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري بين المفيد العالم والمفيد عالم، لا هذا طبعا غلط. ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، قطعا غلط. لا مولانا، في مرحلة المعنى الموضوع له وفي مرحلة المدلول التصوري. هلا شو بدك بالتصور يا سيدنا الشهيد؟ يا تقبرني. ليش نحن هلا عم نحكي في مرحلة الاستعمال؟ عم نحكي في مرحلة الوضع، خلاص في مرحلة المعنى الموضوع له. طيب طيب، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المد، هذا طبعا غلط خلاص. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، مظبوط هذا الصح، بس غلط يقول في مرحلة المدلول التصوري، بده يقول في مرحلة الوضع المدلول الوضعي، بده يقول مش التصوري، هذا غلط. مرحلة المدلول الوضعي، ما لازم يقول التصوري، لأن تصوري بيصير في مرحلة شو؟ الاستعمال. خلاص بنحط عليها خط ونكتب الوضعي. يلا منكمل. والأول باطل، مظبوط باطل، لأن المدلول التصوري خلاص ماشي. السيد الشهيد خيي عند السيد الشهيد، خلاص ما عنده فرق بين الوضعي والتصوري، سامحوا، مع أن الوضح الفرق واضح مولانا، أحيانا بيجي لست حالي عن العاشر، يلا بس مش لبرا، لا لا لجوها. طيب، والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي واحدا، لا ليس واحدا، اثنين، لأنه بالجملة التامة يصح السكوت عليها، بالجملة الناقصة النسبة اندماجية إفرادية بمثابة الكلمة الواحدة، عرفت؟ طيب، الأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا بين المفيد عالم والمفيد العالم، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية؟ طيب، على الجملة الناقصة، مزبوط صح، معك حق يا سيدنا الشهيد. ولماذا لا يصح أن تقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ مزبوط، هذا رد صحيح على السيد الخوي. ولماذا لا يصح أن تقصد الحكاية بالجملة الناقصة المفيد العالم؟ مزبوط، أصلا واضح أنه هناك فرق بينهما، طيب، بين المفيد العالم والمفيد عالمون، في فرق واضح. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول الوضعي. أنا مولانا بتنكرز، يعني أنا ما بعرف خي، ما بتحمل. خلاص السيد بدل ما يقول المدلول الوضعي عم بيقول المدلول التصوري، ما مشكلة، خلاص خلاص يلا كمل مولانا. المدلول التصوري مرحلة بعد مرحلة المدلول الوضعي، عرفت؟ وضعنا هذا لهذا المدلول الوضعي، استعملناه صار مدلولا تصوريا في ذهن الآخر في مرحلة الاستعمال، عرفت؟ كمل خلاص، هلا ما عادش علق على هيدي الكلمة، خلاص لحتى ما نعود نعيدها. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. طيب، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة الذهنية، مظبوط، لهيئة الجملة هو النسبة الذهنية، مظبوط صح، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة الذهنية، يعني بدي أقول تامة وناقصة، تامة يصح السكوت عليها، شو بدي اخترع القنبلة الذرية يعني؟ بهما تتحقق التمامية والنقصان والتحقيق، ما بداش هالقد يعني تمدد لي إياها. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن، طيب طبعا في عالم الذهن، لكن وين مثلا؟ لا في عالم الخارج، طيب طبعا طبعا، لأن احنا عم نحكي عن النسبة، لما بتحكي عن النسبة الذهنية طبعا في عالم الذهن. مولانا سيدنا الشهيد ليش تحكي كلام بديهي؟ والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، يعني اليوم يا مولانا العزيز النسبة الذهنية موجودة بالخارج مثلا مثل الكتاب والقلم، يعني معقولة هذه؟ أي عقل؟ يلا منكمل، هذه هاكي كلمة بلا عازي. فالمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، طيب هيدي واضحة، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. ليش قدم الموصوف وأخى الوصف؟ واضح، المفيد العالم الأل. وجعل المفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني. طيب طبعا هيك، طبعا لأنه هيدي نحن عم ننظر إلى المعنى لا خارجي. مولانا طيب عال ذهني واضح هذا، إنه شو الفلسفة الجديدة هالاختراع؟ لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. طيب ليش يعني؟ ليش لأن حال المفيد في الخارج لا يتغير كما هو واضح؟ ليش هالكلمة البلعازي؟ هذه كلمة بلعازي، ما معروفة إنه جعل المفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني، معروفة ما بداش بعد هالطولة. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة تامة فعلا. طب هذا الصح، صح. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغيران في الذهن. طيب مولانا كلمة بديهية، طبعا كيف بدها تكون نسبة تامة إذا لم يكن هناك طرفان متغيران في الذهن؟ مثل المفيد عالم، إذ لا نسبة بدون طرفين. مولانا والله كلام بديهي هيدا. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، المفيد العالم طويل. طيب بين المفيد والعالم هناك نسبة اندماجية، يعني بيصيروا اثنين سوا بمثابة الكلمة الواحدة، يعني بيدخلوا على الرأس. يا مولانا بتعبير أحدهم بيدخلوا على الرأس، سمع بنحو المفهوم الواحد، كما تقول غلام زيد طويل. غلام زيد، النسبة بين غلام وزيد نسبة ناقصة. بدل ما تقول مثلا محمد فرضنا، قلت غلام زيد، ما هي بمثابة الكلمة الواحدة، بمثابة كلمة واحدة اللي هي محمد مثلا. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر، وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. هذه واضحة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في سقع الذهن الظاهر. مولانا في شيء اسمه سقع الذهن الظاهر، كما في المفاهيم الإسمية، كما مثلا في النسب التامة بسموها في سقع الذهن الظاهر. لأن واضحة، واضحة شو يعني واضحة؟ لما أنا أعمل لك المفيد عالم، هذه لوضوحها بسموها، هذه موجودة في سقع الذهن الظاهر. بس لما بقول لك غلام زيد طويل، هيدي النسبة بين غلام وزيد نسبة مستترة وتحليلية. ما بحب كلمة وتحليلية، يشلنا يا بلعازي، خلاص نسبة مستترة اندماجية، مستترة لأنها اندماجية، بيصيروا اثنين سوا بمثابة الكلمة الواحدة، ما بداش وتحليلية. طيب نسبة مستترة واندماجية، أو لأنها اندماجية بيكون أزبط. طيب عرفت؟ فبتكون هونيك في سقع الذهن المستتر، لأنه اثنيناتهم بيكونوا بمثابة الكلمة الواحدة، المفيد العالم. يلا، ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية، أي تحليلية. شلية تحليلية بلعازي، موضوعة لنسب اندماجية، مظبوط، إيه؟ لأنها بمثابة الكلمة الواحدة. نعم، هيئات الجمل الناقصة. هلأ لك انتبه، كل جملة لا يصح السكوت عليها هي جملة ناقصة، مثل إنزالة الشمس، كلها بتكون بمثابة الكلمة الواحدة، عرفت؟ والنسب بينها هي نسبة اندماجية. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، نعم يصح السكوت عليها. هل أدي كيف اليوم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.